قول
سائل من هولندا يقول هل يجوز فتح موقع على الانترنت خاص بالنساء؟
كل وسيلة من الوسائل يستفيد منها الناس في دينهم بالدرجة الأولى ودنياهم، ولا يترتب على ذلك ضرر في الأعراض أو الدماء أو الأموال، فهو عمل صحيح.
سائل من هولندا أيضا يقول أخ يعاني من مرض نفسي ويتناول عقاقير مسكنة، هل يجوز تناول هذه الأدوية علما أن لها عمل الكحول؟
كل شيء فيه كحول التي هي مخدرة وهي من مادة الخمر ولا شك، لا يجوز المعالجة بها، إن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فكل محرم لا يتداوى به الإنسان، وباب الأدوية المباحة واسع، وأصحاب الأمراض النفسية خير علاج لهم الرقى الشرعية بشروطها أن تكون باللسان العربي وأن تكون من الوحيين من الكتاب والسنة، وأن لا يدخل فيها شيء من طلاسم الكهان وما أشبههم، وأن توجد الثقة في الله عز وجل والتوكل عليه من الرافي والمستر، فهي خير علاج وأنفعها قراءة سورة الفاتحة على المريض نفسيا، تقرأ مرات عديدة، ولو قرأها 7 مرات، ولو قرأها في إناء فيه ماء ونفث فشربها المريض أو رش بها على رأسه وجسده لكانت من أنفع العلاج الذي يتعالج به المريض مطلقا، ومن جملة المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك المريض بالمرض النفسي. ومداومة قراءة القرآن والذكر على العموم وقراءة كتب الفقه وإشغال الفكر بما ينفع ويفيد.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول هل يجوز قول السلام عليك بالإفراد؟
لا حرج إن قال السلام عليكم قال أفضل، وإذا قال السلام عليك لا حرج.
سائل يقول ماذا نقول للذين يقولون إن التعلم عند أهل البدع جائز لأن أبا هريرة رضي الله عنه تعلم من الشيطان قراءة آية الكرسي كل ليلة؟
هذا ليس لهم فيه دليل، لأن القصة معروفة، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، فهذا خاص بهذه المقام. وأما التعلم من أهل البدع وقراءة كتبهم والتتلمذ عليهم ويعني أخذ العلم عنهم، فهذا يحذر منه السلف الصالح لما يترتب على الجلوس مع أهل البدع من الضرر. فإذا كان المبتدع ليس داعية إلى بدعته وعنده علم واحتاج الناس إليه فأخذوا عنه، إما حديث خافوا أن لا يوجد إلا عند هذا الشخص فيأخذون عنه، أو أحكام لا تتعلق ببدعته أو لغة عربية أو نحو ذلك يأخذ منه أهل البصيرة ويحذروا من الوقوع فيه بدعته إذا جهر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة من البحر الكاريبي يقول سائل من أهل الجزيرة الجزيرة يقول في جزيرته إحياء لذكرى قدوم الهنود إلى هذه الجزيرة، فهل يجوز للمسلمين مراعاة هذه الإجازة وأن يتخذوها فرصة للدعوة إلى الله، لأن أهل الجزيرة في هذه المناسبة يستبشرون خيرا ويقبلون؟
موضوع الدعوة ينبغي أن تكون في كل وقت حسب استطاعة الإنسان وقدرته، ولا ينبغي للمسلمين أن يسايروا أولئك الكفار في أخذ إجازتهم ومسايرتهم في ذلك، فيظن الناس بالمسلم بأنه ساند الكفار. أما الدعوة فهي في كل وقت وحين، وهم يشتغلون بأعمالهم، المسلمون يشتغلون بأعمالهم ولا ينظرون لإجازة الكافرين الذين يخصصونها لعبادة أصنامهم وأوثانهم وأهوائهم. فلا بد من مخالفتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في كل شيء.
السؤال الأخير يقول هذا السائل: أتيت والإمام راكع فكبرت تكبيرة الإحرام، وعندما كبرت تكبيرة الانتقال إلى الركوع وبدأت أنحني قام الإمام، هل ركعتي جائزة أم أكملها؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
لا تجزئ الركعة إلا إذا اطمأن راكعا، إذا اطمأن راكعا قبل أن يرفع إمامه. متى اطمأن المصلي راكعا قبل أن يرفع إمامه تحسب له الركعة، ومتى رفع إمامه قبل اطمئنانه راكعا فلا تحسب له.
مقدار الطمأنينة شيخ؟
طمأنينة أن يطمئن راكعا.
كم تسبيحة؟
ليس بحسب عدد التسبيحات، حتى ولو اطمأن بتسبيحة واحدة، فهي وجود الطمأنينة، وضع اليدين على الركبتين وصار راكعا.
سؤال من فرنسا يقول: نعلم أن من شروط المقابلة بين الرجل والمرأة أن يكون معهما محرم لهما ومحرم لها، وبعض الإخوة يسأل إن كانت الأخت أسلمت ووالديها كفار أصلا أو كفار لأنهم تركوا الصلاة، هل يجوز المقابلة مع الأب أو الأخ ولو كان كفارا؟
على كل حال وجود الولي، يعني وجوده إن كان كافرا تحصل به المصلحة، تتحقق به المصلحة، لأن التحذير النهي عن الخلوة، هذا يمكن تتحدث به المصلحة بخلاف عقد النكاح، ومثلا ذلك لا يصح ذلك، وليس له ولاية على المسلمة ولو كانت ابنته أو
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل هو كذلك إذا كان عن بعد عن طريق التلفاز؟
على كل حال الكعبة لها قدرها والنظر إليها عبادة لا شك، وبأي وسيلة يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الكعبة يحصل المقصود إن شاء الله ويحصل الأجر بحسن النية.
ما حكم تقديم هدية إلى المخطوبة؟ ونرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتكلم عبر الهاتف أو غيره مع خطيبته.
قضية الهدية إلى المخطوبة أو إلى غيرها الهدية مشروعة، ولكن يجب أن يكون الخاطب نزيها وبعيدا عن كلمات الفساد والتلاعب في معاملاته للخطيبة للمخطوبة. وأما الكلام الوسائل الهواتف أو غيرها بينه وبينها فهذا يجر شرا ولا حاجة إليه، بل يكون الكلام بينه وبين ولي أمرها ليعرض عليها قبول الخطبة أو عدم القبول. نعم.
يقول السائل: نرجو من الشيخ توجيه نصيحة للأخوات اللواتي يتكلمن ويتكاتبن مع الإخوة وهم أجانب عنهن عبر الشبكة بدعوى البحث عن زوج أو النقاش العلمي.
يجب على المرأة تحتفظ بعفافها وحشمتها فلا تنزل في ميدان الكلام مداعبة الشيء الذي تقع في المأذن بسببه وينقص قدرها عند الرجال. فالمرأة في بيت أبيها حتى تخبر يا خطبها الخاطب وكان كفوا تبادل إلى القبول فلا تعتذر.
سائل من فرنسا يقول هل يجوز القراءة في الماء للرقية؟ هل يجوز القراءة في الماء للرقية؟
لا حرج أن يقرأ الإنسان في صوب وينفث ويشربه المريض أو يصبه على جسده لا حرج في ذلك وهو من الرقية.
أحسن الله إليكم. سائلة من بريطانيا تقول بارك الله فيكم يا شيخ، هناك امرأة تسأل عن زوجها يمارس العادة السرية حوالي 4 سنين وهي مستاءة منه وصابرة عليه وهو ملتزم وسلفي والحمد لله، مع العلم أنه يظنها أنها لا تعلم، فماذا تنصحها يا شيخ؟
لا يجوز لأحد أن يمارس العادة السرية سواء كان متزوجا أو شابا أعزب لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والصحية. والله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من طلب أن يقضي شهوته في غير زوجته أو مملوكته فهو متعدي فيدخل في ذلك أصحاب العادة السرية الذي يستمني بيده والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يرشده إلى العادة السرية. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن العادة السرية فعلها حرام، فمن وقع فيها فعليه التوبة والله يبدل سيئاته حسنات ويحذر من الاستمرار بعد بيان الحق له. وهذه المرأة قد نصحت له وعليها أن تبلغه ما سمعت، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل فقد أغناه الله بزوجه، فما هو الداعي إلى معالجة العادة السرية؟ ما هو إلا اتباع للهوى ومتطلبات النفس الأمارة بالسوء.
سائل من فرنسا يقول هناك فتاة عملت الفاحشة مع أكثر من رجل قبل أن يمن الله عليها بالإسلام والتوبة، والسؤال هو إذا تقدم رجل لخطبتها ماذا يجب على وليها؟ هل يخبر الخطيب بكل ما فعلت البنت أم يستر حالها ويعلمه أن الفتاة ليست بترا أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من رحمة الله عز وجل، فما دام تابت توبة صادقة مستوفية للشروط فلا حرج أن يتزوجها من يتقدم لها من المسلمين الأكفاء، بشرط أنها تجد وليست ذكرى. الدين النصيحة يبين له، ويبين له أيضا توبتها ورجوعها إلى الله، وهو يتوكل على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين ثم استثنى التائبين، لا حرج أن يتزوجها بعد التوبة.
سائل يقول: هل الشريعة الإسلامية تجيز التبرع بأعضاء بدن الإنسان مع العلم أن هذا التبرع سوف ينقذ حياة شخص؟ تبرع بالأعضاء بدن الإنسان مع العلم أن هذا التبرع سوف ينقذ حياة شخص.
إذا تحققت المصلحة للمتبرع له وانتفت المضرة أي المتبرع فلا حرج.
السؤال الأخير يقول: يجب علي أن أنجح في الاختبار لكي أنجح في الدراسة، وفي هذا الاختبار يجب علي أن أرسم امرأة ورجل، ثم يجب أن أرسم الجسمين بدون رأس، هل هذا العمل يجوز؟
تصوير لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة.
الرسم شغله هنا يقول يرسم، يجب علي أن يرسم لكن بدون رأس.
بدون رأس.
بدون رأس.
إذا رسم الأعضاء
نعم،
لكن المرأة لا يرسم الرجل. المرأة لا يرسمها ويرسم جسمها الرجل لا حرج، ولكن بدون رأس.
وإذا تحقق رسوبه، يعني إذا لم يرسم هذه المرأة يرسم؟
لا، المرأة لا يجوز له، لا باعة لمخلوق في معصية القانون.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يسأل: هل يجوز لإحدى الأخوات أن تقابل رجلا يريد أن يتقدم لخطبتها بحضور أحد محارمها، ولكن والدها لا يعلم بذلك وهي تقول لو علم لن يمانع؟
لا حرج أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته مع وجود محرم، فقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل وأرشد إلى ذلك، ولكن يجب التحلي بالأدب الإسلامي حتى لا يتجاوز الإنسان الحدود في الاسترسال بالكلام والحديث والمماجحة وما شاكل ذلك، لا، يكتفي بالنظر وكفر.
شغلوا بدون إذن والدها
ولو كان لا حرج.
هل ينظر إليها بحضور أمها أو خالتها؟ نعم،
بحضور، يعني بحضور ولي من أولياء أمورها. لا حرج. لا هو إذا كان نسصا، إذا كان نسصا كلهم مهم محارم، لا أمها ولا خالتها، بل لابد أن يكون الولي والمرأة فقط، أمها لا تقابله، خالتها كذلك لا تقابله، لأنهن لسن من المحارم حتى يتم العقد على المرأة، فاصبح الأم من المحارم واصبح الخالة كذلك والعمة كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
سائل يقول: هل يصلى صلاة الجنازة على المنتحر الذي حرق نفسه؟
يصلي عليه عامة الناس، ولا يصلي عليه الوجهاء والأعيان كالقضاة والعلماء الكبار والسلطان، لا يصلي عليه، لكن يصلي عليه عامة الناس، ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه إذا كان من أهل التوحيد والصلاة يرجى له الخير إن شاء الله.
يقول علة من ذلك يا شيخ، يقول علة من ذلك،
علة إيش؟
عامة الناس يصلون على
يا العلة في ذلك، يعني زجرا للناس الآخرين، لينزجر الآخرون إذا رأوا كان السلطان ما صلى والعالم ما صلى والكبير في القرية ما صلى، العلة في ذلك ليروا أن هؤلاء رفضوا صلاة عليه فيكف الناس عن هذه الجريمة. نعم.
وإذا كان مليون هذا
المجنون سأتبع مرتبا، ولا يحاسب المجنون إلا على الذي عمله وهو في حال العقل، فإذا كان مجنون من البداية فهذا من جملة من يمتحنون في عرصات القيامة، مجنون يمتحن في عرصات القيامة، أربعة يمتحنون في عرصات القيامة ومنهم المجنون. يرسل الله عز وجل إليهم رسولا ملكا ويخرج لهم عنقا من النار ويؤمرون بدخول النار، فالمطيع تكون عليه بردا وسلاما، والعاصي يدع إليها دعا يأبى أن يدخلها فيدفع إليها دفعا ويعذب فيها. الله عز وجل حفظ الحد.
سائل من الإمارات يقول: اعلموا أنني أحبكم في الله جميعا، وسؤالي عن زكاة الذهب المستعمل، لأنني سمعت فتاوى كثيرة، بعضهم يقول عليه الزكاة والبعض يقول ما عليه الزكاة، فما هو الصحيح؟
أولا أحبه الله وما أحبنا فيه، وثانيا الخلاف بين العلماء قديما وحديثا في الحلي من الذهب والفضة المستعمل. من العلماء من يرى بأنه لا زكاة فيه لأنه بمنزلة أتاة البيت، وعلى هذا الأئمة الأربعة ومن تبعهم من العلماء من بعده. ومن العلماء من يرى بأن فيه الزكاة لعموم الأدلة في القرآن والسنة، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل أو للإعارة أو للاستعمال إذا بلغ نصابا فإنه يقوم ثم تخرج منه الزكاة. وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز من العلماء المعاصرين رحمه الله، والشيخ بن عثيمين، وهؤلاء علماء أجلة. والحقيقة أن في أداء الزكاة من الحلي براءة للذمة واحتياط للشخص نفسه، فلا تكبر في عينه المادة، وإنما ينبغي أن يكون صاحب سماحة فيخرج زكاة ما بلغ نصابا من ذهب أو فضة.
سائل من المغرب يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون والأعلى والغاشية، فهل حكم القراءة هنا يشمل من صلى جماعة ومن صلى منفردا أم لا؟
نعم، سنة في حق الجميع، من صلى بجماعة أو صلى منفردا سنة في حق الجميع وليست واجبة، والأخذ بالسنة فضيلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخ يقول أن إنه يعمل في مكان يعملون فيه على تقطيع اللحوم ومن بينها لحم الخنزير، يسأل ما حكم هذا العمل، علما أنه يريد أن يتركه مباشرة بعد أن يحصل على عقد للعمل يتمكن بواسطته من تجديد بطاقة إقامته، وباختصار هو سيترك العمل فور حصوله على شهادة عقد العمل التي يتمكن بواسطتها من تقديم ملف تجديد بطاقة الإقامة، فهل يجوز له هذا علما أن العمل قليل جدا ومن الصعب إيجاد عمل آخر في ظل الظروف الحالية؟
ارتكاب المحرمات لا يجوز أن يكون وسيلة لدنيا، وجد عمل أو ما وجد عمل لا يشارك في الوقوع في الحرام في البيع والشراء أو في الإجارة، كأن يبيع لحم الخنزير لا يجوز له أبدا مهما كانت حاجته، لو يأكل الميتة لا يبيع على الناس لحم الخنزير لأنه يعينهم على معصية، وكأنهم عندما يعني وقد يغتر به من يغتر ممن لا يريد، لأن الكفار عباد مادة يحرصون على المادة، فلا غرابة أن يغشوا من يغشوا ممن لا يريد لحم الخنزير، لا سيما في المطاعم، بل وقد يكون من مقاصدهم أن يسيئوا إلى المسلمين فيخلطوا بين طعامهم لحم الخنزير والميتة والسنور والكلاب وما شاكل ذلك ولا يبادر. فنصيحتنا لهذا السائل أن يجتنب هذا العمل الذي يشارك بنفسه في بيع لحم الخنزير للناس.
أخ آخر يسأل عن حكم الزواج بنصرانية عفيفة عاهدته بالدخول في الإسلام بعد أن يعلمها، ولكنه خائف لا تدخل إذا لم يتمكن من إقناعها.
له أن يتزوجها ولو بقيت على نصرانيتها، لأن الله عز وجل أباح ذلك. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال. وإذا حرص على اعتناقها للإسلام بذل الأسباب، والمرأة قد تعطي رغبة ورهبة، فهي ستكون إن شاء الله سريعة الاستجابة له إذا بين لها محاسن الإسلام وأكرمها تعتنق الإسلام. لهذا لما كان للرجل تأثير على المرأة جاز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية وهو مسلم، ولكن هي ليس لها تأثير على الزوج، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، لا يجوز أبدا لعدم تأثيرها عليك. أما الرجل فإن له تأثير ملموس، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
رب العالمين، هذه بعض الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: أخ يقول أنه يريد أن يشترك مع أخ في الجزائر في تجارة بحيث يساهم معه بنصف الرأس مال، ولكنه هو الذي يعمل، فكيف يتم توزيع الأرباح؟
إذا كان المال من شخص والعمل من شخص آخر، فيتفقان على نسبة معينة لكل واحد منهم، فما اتفق عليه هو الذي يجب القيام به وعدم مخالفته، كالثلث او الربع او اقل او اكثر. واما الخساره فانها في راس المال، اذا وقعت خساره فهي في راس المال، لا يلحق الذي يعمل ببدنه، لا يلحقه شيء. هذا بفرق.
احسن الله اليكم. سؤال اخر يقول السائل: ما هو رايكم في شرح احكام الحدود كعقوبات الشواذ وغيره للكفار في بلاد الكفار من هولندا؟ ما هو رايكم في شرح احكام الحدود؟ شرح احكام الحدود، شرح شرح بالشين،
شرح.
ما هو رأيكم في
الشواذ؟
نعم. وغيره للكفار في بلاد الكفار كهولندا.
هذا السؤال يسأله في بلاد الكفار، ما هو الذي يحكم الحدود في بلاد الكفار؟ بلاد الكفار يحكمون القوانين، لا يعرفون الحدود الشرعية ولا يهتمون بها، فكيف سنعرف في شرح أحكام الحدود في بلاد الكفار؟ يجب على المسلمين أن يلتزموا أحكام الشرع في جميع الأحوال، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الحدود. وأما الكفار فإنهم لا يحكمون الشرع، إنما يحكمون قوانينهم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل عيادة المرأة المسنة في المستشفى بوجود محرم لها؟
مع الست، وإذا كانت من القواعد فلا يجب عليها أن تغطي وجهها، ولكن لا يصافحها ولا يقبلها وهو غير محرم، بل يصلي ويدعو لها وينصرف.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا. أحسن الله إليك، سائل من جزيرة من البحر الكاريبي يقول: نفر من المسلمين من بلده عينوا يوما ويدعون كل المسلمين في الجزيرة إلى الاجتماع في مكان معين في هذا اليوم لكي يقرؤون القرآن جماعات وأفرادا، ويدعو الله لإصلاح أهل الجزيرة، هل نشترك معهم في هذا اليوم؟ وما هو نصيحتكم وما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟
جمع الناس في يوم معين وإلزامهم بالحضور فيه ليس له قصد الشر، لكن إذا أرادوا أن يجتمعوا في هذا اليوم لسماع الدرس أو الموعظة أو مدارسة القرآن على الطريقة السليمة لا على الطريقة الصوفية فلا حرج، بدون إلزام للناس بشيء ما ألزمه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام به. أما المشاركة مع الذين يكون ذكرهم جماعي كما عليه الصوفية فلا يجوز المشاركة، تلاوة القرآن ويعلم بعضهم بعضا هذا شيء حسن، ويفكه بعضهم بعضا في الدين هذا شيء مطلب شرعي والناس في أمس الحاجة إليه، إلا أنه لا يلزمون الناس بيوم معين حيث يعاقبون المتخلف أو يرون بأن هذا اليوم من الواجبات عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بمناسبة ما حدث في الخبر هذه الأحداث الأخيرة وللأسف، نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للشباب حول هذه الأحداث.
حقيقة هذه الأحداث منذ 8 سنوات وهي جارية في هذه البلاد التي ابتليت بهؤلاء السفهاء والضلال الذين خرجوا عن الشرش باستباحتهم المعصومة التي عظمها الشرع بالمسلمين وبالمعاهدين ومستأمنين، فهؤلاء لم يتقيدوا بشرع الله عز وجل ولم يراقبوا الله في تصرفاتهم السيئة، فهم أظهروا الفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين، وخانوا خيانة عظيمة لولي أمر المسلمين وهم يتمتعون بفضل الله عز وجل ثم بجهود هذه الدولة التي هيأت بمعونة الله لها جميع المراحل التي يحتاج إليها الناس من الطرقات الطيبة ومن الإضاءات الإنارات ومن الأمن وفوق ذلك عقيدة التوحيد الصحيحة السليمة وإقامة الشعائر ونشر العلم بشتى مرافقه، كل هذا بفضل الله ثم بجهود الحكام في هذه البلاد، فهم كفروا النعمة بل وعادوا على ولاة الأمور العلماء والحكام، عادوا عليهم بالإيذاء والانتقام مكرا وخديعة، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فالواجب على المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا في هذه البلاد وفي غيرها أن يعتبر صنيعهم فسادا في الأرض ومنكرا كبيرا تواصوا به، وبئس ما تواصوا به، لأن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهم اتفقوا هم منظروهم، لأنه لا بد من مجرم يباشر الأعمال الإجرامية لا بد له من منظر ومعلم وموجه، فهؤلاء تلقوا توجيهاتهم من شياطين الإنس والجن فأفسدوا في الأرض الفساد الذي تقشعر منه الجلود، ويأسى له المسلمون والمسلمات في كل مكان، بل واستنكره الكفار بشتى أصنافهم وشيبوه، لأنه يخالف الفطرة ويخالف الدين ويخالف العقل. يجب على جميع المسلمين أن يحذروا هذا الصنيع، ولا يجوز لأحد أن يلتمس لهم الأعذار ويتأول لهم التأويلات، فعملهم باطل وأمرهم ما سبقهم إليه إلا الخوارج الأوائل الذين خرجوا بعهد الصحابة الكرام وقتلوا عثمان بن عفان وقاتلوا عليا ومن معه من الصحابة الكرام، وهؤلاء حذوا حذوهم وزادوا عليهم بأن استباحوا قتل أنفسهم مع قتل المسلمين والمسلمات والمستأمنين في هذه البلاد، فلم يتقيدوا بشرع الله عز وجل ولا بفطرة ولا بعقل. ونسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم وشأفة من هو وراءهم من وراء الجدر الذين يعلمون ويوجهون ويوقدون نار الفتنة، والله من ورائهم محيط. فيحذر جميع الشبان والكهول والرجال والنساء، عليهم أن يحذروا كل الحذر من الشفقة عليهم أو الاعتذارات لهم أو التأويلات في أفعالهم، تأويلات غير صحيحة وغير لائقة، يحذروا جميعا حتى لا يترحم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة. لما قتل العرنيون الراعي وأخذوا الإبل وسبلوا عين الراعي كما يفعل هؤلاء المجرمون في هذه الأزمان، يفعلون الأفاعيل، يمثلون بالقتلى صغير وكبير وذكر وأنثى، يتفننون في قتل الناس تارة بالخناجر وتارة بالأسلحة الفتاكة ومرة بكذا. لما جاء بالعرنيين في الحرة وفي شدة الحر قتلوهم، وبعضهم لم يمت مباشرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبيهم الماء أحد في شدة خبثهم وجرمهم، وهو أرحم الناس. نهى أن فكانوا يكذفون التراب بأفواههم من شدة الظمأ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينهم أحد أو يتعاطف معهم أحد. فهكذا الواجب على المسلمين أجمعين في هذه البلاد أن لا يتعاطفوا مع هذه الفئة الضالة المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، والله يقضي بالحق وكل سيجازى بعمله، ونسأل الله أن تكون نهايتهم قريبة. الله
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى ابنها المتفرغ لطلب العلم؟
نعم، يجوز لها أن تدفع الزكاة لابنها المتفرغ. المفرغ لطلب العلم، لأنه لا تلزمه، لا تلزمها نفقته، فيجوز.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: جاء في صحيح البخاري حديث معناه أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات هذا الرجل سئل فقال أنه كان له عند الناس دين، فكان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسر، فغفر الله له، فما معنى تجوزه عن الموسر وتخفيفه عن المعسر؟
يعني كان يحسن الطلب، كان يحسن الاقتضاء الطلب، فهو إن وجد موسرا، إن وجد موسرا يعني تعامل معه معاملة سهلة بدون غلظة ولا مشقة عليه، وإن وجد مؤسرا إما أن يسقط عنه الدين وإما أن ينظره إلى ميسرة. فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان من أعماله التجاوز عن المؤسر والتجوز، التخفيف على المؤسر والتجوز مع المؤسر، فتجاوز الله عنه وقال الله نحن أحق بذلك منه، لأن الله أكرم الأكرمين بسبب عمله وتجاوزه وإحسانه إلى الخلق أحسن الله إليه، ولكنه مات على التوحيد، مات على التوحيد ولم يمت على الكفر الأكبر. أما من مات على الكفر الأكبر ولو أنفق من الدنيا ذهبا وفضة ما قبله الله منه أبدا.
من فرنسا يقول: ما هي مبطلات النيات؟ ما هي مبطلات النيات؟
النية.
نعم، النية جمع نية.
مبطلات النية، أولا نعرف أن النية شرط في صحة الأعمال وقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا اعتقد ونوى بطلانها بقلبه، إذا نوى بطلانها بقلبه بطل العمل. إذا قطع النية، نوى أن يعمل شيئا ثم نوى بقطع النية بطل عمله. مثلا شرعت في الوضوء، نويت أن تتوضأ وشرعت في الوضوء، في أثناء وضوئك نويت عدم الطهارة، بطلت طهارتك حتى تستأنفها من جديد، تنوي نية جديدة وتستأنف طهارتك. مثلا أنت تصلي صلاة العشاء أو الظهر أو أي فريضة، تصلي الفريضة، نويت الدخول في الفريضة، في أثناء صلاتك قطعت تلك النية وحولت الفريضة إلى نافلة، بطلت الفريضة وتمت النافلة، وهكذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توجد ملابس وأحذية موجود عليها صورتين صغيرتين لرجل وامرأة ولكن لا يظهر الوجه، فهل يجوز شراء مثل هذه الملابس؟
إذا كان مقطوع الرأس، الصورة المجسمة إذا قطع رأسها لا يضر بقية الجسد، فما دام ما فيها رؤوس لا تضر، لكن الذي يضر هو أن تبقى الصورة مجسمة رأسا وجسدا. نعم.
يقول:
كل وسيلة من الوسائل يستفيد منها الناس في دينهم بالدرجة الأولى ودنياهم، ولا يترتب على ذلك ضرر في الأعراض أو الدماء أو الأموال فهو عمل صحيح.
سائل من هولندا أيضا يقول: أخ يعاني من مرض نفسي ويتناول عقاقير مسكنة، هل يجوز تناول هذه الأدوية علما أن لها عمل الكحول؟
كل شيء فيه كحول التي هي مخدرة وهي من مادة الخمر ولا شك لا يجوز المعالجة بها، إن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فكل محرم لا يتداوى به الإنسان، وباب الأدوية المباحة واسع، وأصحاب الأمراض النفسية خير علاج لهم الرقى الشرعية بشروطها أن تكون باللسان العربي وأن تكون من الوحيين من الكتاب والسنة وأن لا يدخل فيها شيء من طلاسم الكهان وما أشبههم، وأن توجد الثقة في الله عز وجل والتوكل عليه من الرافي والمستر، فهي خير علاج وأنفعها قراءة سورة الفاتحة على المريض نفسيا، تقرأ مرات عديدة، ولو قرأها 7 مرات، ولو قرأها في إناء فيه ماء ونفث فشربها المريض أو رش بها على رأسه وجسده لكانت من أنفع العلاج الذي يتعالج به المريض مطلقا، ومن جملة المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك المريض بالمرض النفسي. ومداومة قراءة القرآن والذكر على العموم وقراءة كتب الفقه وإشغال الفكر بما ينفع ويفيد.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز قول السلام عليك بالإفراد؟
لا حرج إن قال السلام عليكم هذا أفضل، وإذا قال السلام عليك لا حرج.
سائل يقول: ماذا نقول للذين يقولون إن التعلم عند أهل البدع جائز لأن أبا هريرة رضي الله عنه تعلم من الشيطان قراءة آية الكرسي كل ليلة؟
هذا ليس لهم فيه دليل، لأن القصة معروفة، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. فهذا خاص بهذه المقام، وأما التعلم من أهل البدع وقراءة كتبهم والتتلمذ عليهم ويعني أخذ العلم عنهم فهذا يحذر منه السلف الصالح لما يترتب على الجلوس مع أهل البدع من الضرر. فإذا كان المبتدع ليس داعية إلى بدعته وعنده علم واحتاج الناس إليه فأخذوا عنه، إما حديث خافوا أن لا يوجد إلا عند هذا الشخص فيأخذون عنه، أو أحكام لا تتعلق ببدعته أو لغة عربية أو نحو ذلك يأخذ منه أهل البصيرة ويحذروا من الوقوع فيه بدعته إذا جهر بها.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة من البحر الكاريبي يقول: سائل من أهل الجزيرة يقول في جزيرته: إحياء لذكرى قدوم الهنود إلى هذه الجزيرة، فهل يجوز للمسلمين مراعاة هذه الإجازة وأن يتخذوها فرصة للدعوة إلى الله، لأن أهل الجزيرة في هذه المناسبة يستبشرون خيرا ويقبلون؟
موضوع الدعوة ينبغي أن تكون في كل وقت حسب استطاعة الإنسان وقدرته، ولا ينبغي للمسلمين أن يشايروا أولئك الكفار في أخذ إجازتهم ومشايرتهم في ذلك، فيظن الناس بالمسلم بأنه ساند الكفار. أما الدعوة فهي في كل وقت وحين، وهم يشتغلون بأعمالهم، المسلمون يشتغلون بأعمالهم ولا ينظرون لإجازة الكافرين الذين يخصصونها لعبادة أصنامهم وأوثانهم وأهوائهم. فلا بد من مخالفتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في كل شيء.
السؤال الأخير يقول هذا السائل: أتيت والإمام راكع فكبرت تكبيرة الإحرام، وعندما كبرت تكبيرة الانتقال إلى الركوع وبدأت أنحني قام الإمام، هل ركعتي جائزة أم أكملها؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
لا تجزئ الركعة إلا إذا اطمأن راكعا، إذا اطمأن راكعا قبل أن يرفع إمامه. متى اطمأن المصلي راكعا قبل أن يرفع إمامه تحسب له الركعة، ومتى رفع إمامه قبل اطمئنانه راكعا فلا تحسب له.
مقدار طمأنينة شيخ؟
طمأنينة أن يطمئن راكعا.
كم تسبيحة؟
ليس بحسب عدد التسبيحات، حتى ولو اطمأن بتسبيحة واحدة، فهي وجود الطمأنينة، وضع اليدين على الركبتين وصار راكعا.
سؤال من فرنسا يقول: نعلم أن من شروط المقابلة بين الرجل والمرأة أن يكون معهما محرم لهما ومحرم لها، وبعض الإخوة يسأل إن كانت الأخت أسلمت ووالديها كفار أصلا أو كفار لأنهم تركوا الصلاة، هل يجوز المقابلة مع الأب أو الأخ ولو كان كفارا؟
على كل حال وجود الولي، يعني وجوده إن كان كافرا تحصل به المصلحة، تتحقق به المصلحة، لأن التحذير النهي عن الخلوة، هذا يمكن تتحقق به المصلحة بخلاف عقد النكاح، ومن ذلك لا يصح ذلك، وليس له ولاية على المسلمة ولو كانت ابنته أو أم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل هو كذلك إذا كان عن بعد عن طريق التلفاز؟
على كل حال الكعبة لها بدرها، والنظر إليها عبادة لا شك، وبأي وسيلة يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الكعبة يحصل المقصود إن شاء الله، ويحصل الأجر بحسن النية.
ما حكم تقديم هدية إلى المخطوبة؟ ونرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتكلم عبر الهاتف أو غيره مع خطيبته.
قضية الهدية إلى المخطوبة أو إلى غيرها، الهدية مشروعة، ولكن يجب أن يكون الخاطب نزيها وبعيدا عن كلمات الفساد والتلاعب في معاملاته للخطيبة للمخطوبة. وأما الكلام بالوسائل الهواتف أو غيرها بينه وبينها فهذا يجر شرا ولا حاجة إليه، بل يكون الكلام بينه وبين ولي أمرها ليعرض عليها قبول الخطبة أو عدم القبول. نعم.
يقول السائل: نرجو من الشيخ توجيه نصيحة للأخوات اللواتي يتكلمن ويتكاتبن مع الإخوة وهم أجانب عنهن عبر الشبكة بدعوى البحث عن زوج أو النقاش العلمي.
يجب على المرأة تحتفظ بعفافها وحشمتها، فلا تنزل في ميدان الكلام مداعبة الشيء الذي تقع في المأذن بسببه وينقص قدرها عند الرجال. فالمرأة في بيت أبيها حتى تخبر يا خطبها الخاطب وكان كفوا تبادر إلى القبول فلا تعتذر.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز القراءة في الماء للرقية؟ هل يجوز القراءة في الماء للرقية؟
لا حرج أن يقرأ الإنسان في صوب ويمكث ويشربه المريض أو يصبه على جسده، لا حرج في ذلك وهو من الرقية.
أحسن الله إليكم. سائلة من بريطانيا تقول: بارك الله فيكم يا شيخ، هناك امرأة تسأل عن زوجها يمارس العادة السرية حوالي 4 سنين، وهي مستاءة منه وصابرة عليه، وهو ملتزم وسلفي والحمد لله، مع العلم أنه يظنها أنها لا تعلم، فماذا تنصحها يا شيخ؟
لا يجوز لأحد أن يمارس العادة السرية سواء كان متزوجا أو شابا أعزب، بما يترتب عليها من الأضرار الدينية والصحية. والله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من طلب أن يقضي شهوته في غير زوجته أو مملوكته فهو متعدي، فيدخل في ذلك أصحاب العادة السرية الذي يستمني بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يرشده إلى العادة السرية. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن العادة السرية فعلها حرام، فمن وقع فيها فعليه التوبة، والله يبدل سيئاته حسنات، ويحذر من الاستمرار بعد بيان الحق له. وهذه المرأة قد نصحت له، وعليها أن تبلغه ما سمعت، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فقد أغناه الله بزوجة، فما هو الداعي إلى معالجة العادة السرية؟ ما هو إلا اتباع للهوى ومتطلبات النفس الأمارة بالسوء.
سائل من فرنسا يقول: هناك فتاة عملت الفاحشة مع أكثر من رجل قبل أن يمن الله عليها بالإسلام والتوبة، والسؤال هو: إذا تقدم رجل لخطبتها ماذا يجب على وليها؟ هل يخبر الخطيبة بكل ما فعلت البنت، أم يستر حالها ويعلمه أن الفتاة ليست بكرا، أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من رحمة الله عز وجل، فما دام تابت توبة صادقة مستوفية للشروط فلا حرج أن يتزوجها من يتقدم لها من المسلمين الأكفاء، بشرط أنها تجد وليست ذكرا. الدين النصيحة، يبين له ويبين له أيضا توبتها ورجوعها إلى الله، وهو يتوكل على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين، ثم استثنى التائبين، لا حرج أن يتزوجها بعد التوبة.
سائل يقول: هل الشريعة الإسلامية تجيز التبرع بأعضاء بدن الإنسان، مع العلم أن هذا التبرع سوف ينقذ حياة شخص؟ التبرع بالأعضاء بدن الإنسان، مع العلم أن هذا التبرع سوف ينقذ حياة شخص.
إذا تحققت المصلحة للمتبرع له وانتفت المضرة أي المتبرع فلا حرج.
السؤال الأخير يقول: يجب علي أن أنجح في الاختبار لكي أنجح في الدراسة، وفي هذا الاختبار يجب علي أن أرسم امرأة ورجل، ثم يجب أن أرسم الجسمين بدون رأس، هل هذا العمل يجوز؟
تصوير لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة.
الرسم شغل هنا يقول يرسم، يجب علي أن يرسم لكن بدون رأس.
بدون رأس.
بدون رأس.
إذا رسم الأعضاء.
نعم.
لكن المرأة لا يرسم. يرسم الرجل.
أيه.
المرأة لا يرسمها ويرسم جسمها.
أيه.
الرجل لا حرج. ولكن بدون رأس.
وإذا تحقق رسوبه يعني إذا لم يرسم هذه المرأة يرسم.
لا، المرأة لا يجوز له، لا باعة لمخلوق في معصية القانون.
أحسن الله إليكم. صلى الله عليه وسلم. سائل من فرنسا يسأل، هل يجوز لإحدى الأخوات أن تقابل رجلا يريد أن يتقدم لخطبتها بحضور أحد محارمها، ولكن والدها لا يعلم بذلك وهي تقول لو علم لن يمانع؟
لا حرج أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته مع وجود محرم، فقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل وأرشد إلى ذلك، ولكن يجب التحلي بالأدب الإسلامي حتى لا يتجاوز الإنسان الحدود في الاسترسال بالكلام والحديث والمماجحة وما شاكل ذلك، لا، يكتفي بالنظر وكفر.
بدون إذن والدها؟
ولو كان لا حرج.
هل يضر إليها بحضور أمها أو خالتها؟
نعم، بحضور، يعني بحضور ولي من أولياء أمورها. لا حرج. لا، هو إذا كان نسصا، كلهم هم محارم، لا أمها ولا خالتها، بل لابد أن يكون الولي والمرأة فقط، أمها لا تقابله، خالتها كذلك لا تقابله، لأنهن لسن من المحارم حتى يتم العقد على المرأة، فاصبح الأم من المحارم وتصبح الخالة كذلك والعمة كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
سائل يقول، هل يصلى صلاة الجنازة على المنتحر الذي حرق نفسه؟
يصلى عليه عامة الناس، ولا يصلي عليه الوجهاء والأعيان كالقضاة والعلماء الكبار والسلطان، لا يصلي عليه، لكن يصلي عليه عامة الناس، ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه إذا كان من أهل التوحيد والصلاة يرجى له الخير إن شاء الله.
يقول علة من ذلك يا شيخ، يقول العلة من ذلك،
علة ايش؟
عامة الناس يصلون على
يعني العلة في ذلك، يعني زجرا للناس الآخرين، لينزجر الآخرون إذا رأوا كان السلطان ما صلى والعالم ما صلى والكبير في القرية ما صلى، العلة في ذلك ليروا أن هؤلاء رفضوا صلاة عليه فيكف الناس عن هذه الجريمة. نعم.
وإذا كان مليون هذا؟ نعم.
المجنون سادق عنه البلد، ولا يحاسب المجنون إلا على الذي عمله وهو في حال العقل، فإذا كان مجنون من البداية فهذا من جملة من يمتحنون في عرصات القيامة، مجنون يمتحن في عرصات القيامة، أربعة يمتحنون في عرصات القيامة، ومنهم المجنون يرسل الله عز وجل إليهم رسولا ملكا ويخرج لهم عنقا من النار ويؤمرون بدخول النار، فالمطيع تكون عليه بردا وسلاما، والعاصي يدع إليها دعا يأبى أن يدخلها، فيدفع إليها دفعا ويعذب فيها، لأن الله عز وجل حفظ الحد.
سائل من الإمارات يقول، اعلموا أنني أحبكم في الله جميعا، وسؤالي عن زكاة الذهب المستعمل لأنني سمعت فتاوى كثيرة، بعضهم يقول عليه الزكاة والبعض يقول ما عليه الزكاة، فما هو الصحيح؟
أولا أحبه الله وما أحبنا فيه، وثانيا الخلاف بين العلماء قديما وحديثا في الحلي من الذهب والفضة المستعمل. من العلماء من يرى بأنه لا زكاة فيه لأنه بمنزلة أتاة البيت، وعلى هذا الأئمة الأربعة ومن تبعهم من العلماء من بعده. ومن العلماء من يرى بأن فيه الزكاة لعموم الأدلة في القرآن والسنة، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل أو للإعارة أو للاستعمال إذا بلغ نصابا فإنه يقوم ثم تخرج منه الزكاة. وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز من العلماء المعاصرين رحمه الله، والشيخ بن عثيمين، وهؤلاء علماء أجلة. والحقيقة أن في أداء الزكاة من الحلي براءة للذمة واحتياط للشخص نفسه، فلا تكبر في عينه المادة، وإنما ينبغي أن يكون صاحب سماحة فيخرج زكاة ما بلغ نصابا من ذهب أو فضة.
سائل من المغرب يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون والأعلى والغاشية، فهل حكم القراءة هنا يشمل من صلى جماعة ومن صلى منفردا أم لا؟
نعم، سنة في حق الجميع، من صلى بجماعة أو صلى منفردا سنة في حق الجميع وليست واجبة، والأخذ بالسنة فضيلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخ يقول إنه يعمل في مكان يعملون فيه على تقطيع اللحوم ومن بينها لحم الخنزير، يسأل ما حكم هذا العمل، علما أنه يريد أن يتركه مباشرة بعد أن يحصل على عقد للعمل يتمكن بواسطته من تجديد بطاقة إقامته، وباختصار هو سيترك العمل فور حصوله على شهادة عقد العمل التي يتمكن بواسطتها من تقديم ملف تجديد بطاقة الإقامة، فهل يجوز له هذا علما أن العمل قليل جدا ومن الصعب إيجاد عمل آخر في ظل الظروف الحالية؟
ارتكاب المحرمات لا يجوز أن يكون وسيلة لدنيا، وجد عمل أو ما وجد عمل لا يشارك في الوقوع في الحرام في البيع والشراء أو في الإجارة، كأن يبيع لحم الخنزير لا يجوز له أبدا مهما كانت حاجته، لو يأكل الميتة لا يبيع على الناس لحم الخنزير لأنه يعينهم على معصية، وكأنهم عندما يعني وقد يغتر به من يغتر ممن لا يريد، لأن الكفار عباد مادة يحرصون على المادة، فلا غرابة أن يغشوا من يغشوا ممن لا يريد لحم الخنزير، لا سيما في المطاعم، بل وقد يكون من مقاصدهم أن يسيئوا إلى المسلمين فيخلطوا بين طعامهم لحم الخنزير والميتة والسنور والكلاب وما شابه ذلك، ولا يبالون. فنصيحتنا لهذا السائل أن يجتنب هذا العمل الذي يشارك بنفسه في بيع لحم الخنزير للناس.
أخ آخر يسأل عن حكم الزواج بنصرانية عفيفة عاهدته بالدخول في الإسلام بعد أن يعلمها، ولكنه خائف لا تدخل إذا لم يتمكن من إقناعها.
له أن يتزوجها ولو بقيت على نصرانيتها، لأن الله عز وجل أباح ذلك. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال. وإذا حرص على اعتناقها للإسلام بذل الأسباب، والمرأة قد تعطي رغبة ورهبة، فهي ستكون إن شاء الله سريعة الاستجابة له إذا بين لها محاسن الإسلام وأكرمها تعتنق الإسلام. لهذا لما كان للرجل تأثير على المرأة جاز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية وهو مسلم، ولكن هي ليس لها تأثير على الزوج، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، لا يجوز أبدا لعدم تأثيرها عليك. أما الرجل فإن له تأثير ملموس، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الله أعلم،
صلى الله عليه وسلم. رب العالمين، هذه بعض الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: أخ يقول أنه يريد أن يشترك مع أخ في الجزائر في تجارة بحيث يساهم معه بنصف الرأس مال، ولكنه هو الذي يعمل، فكيف يتم توزيع الأرباح؟
إذا كان المال من شخص والعمل من شخص آخر، فيتفقان على نسبة معينة لكل واحد منهم، فما اتفق عليه هو الذي يجب القيام به وعدم مخالفته، كالثلث او الربع او اقل او اكثر. واما الخساره فانها في راس المال، اذا وقعت خساره فهي في راس المال، لا يلحق الذي يعمل ببدنه، لا يلحقه شيء، فهذا بفرق.
أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول السائل: ما هو رأيكم في شرح أحكام الحدود؟ ما هو رأيكم في شرح أحكام الحدود كعقوبات الشواذ وغيره للكفار في بلاد الكفار من هولندا؟ ما هو رأيكم في شرح أحكام الحدود؟ شرح أحكام الحدود، شرح شرح بالشين،
شرح.
ما هو رأيكم في
الشواذ؟
نعم. وغيره للكفار في بلاد الكفار كهولندا.
هذا السؤال يسأله في بلاد الكفار، ما هو الذي يحكم الحدود في بلاد الكفار؟ بلاد الكفار يحكمون القوانين، لا يعرفون الحدود الشرعية ولا يهتمون بها، فكيف سأل عن في شرح أحكام الحدود في بلاد الكفار؟ يجب على المسلمين أن يلتزموا أحكام الشرع في جميع الأحوال، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الحدود. وأما الكفار فإنهم لا يحكمون الشرع، إنما يحكمون قوانينهم.
نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل عيادة المرأة المسنة في المستشفى بوجود محرم لها؟
مع الست، وإذا كانت من القواعد فلا يجب عليها أن تغطي وجهها، ولكن لا يصافحها ولا يقبلها وهو غير محرم، بل يصلي ويدعو لها وينصرف.
أحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا أحسن الله إليك، سائل من جزيرة من البحر الكاريبي يقول: نفر من المسلمين من بلده عينوا يوما ويدعون كل المسلمين في الجزيرة إلى الاجتماع في مكان معين في هذا اليوم لكي يقرؤون القرآن جماعات وأفرادا، ويدعو الله لإصلاح أهل الجزيرة. هل نشترك معهم في هذا اليوم؟ وما هو نصيحتكم وما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟
جمع الناس في يوم معين وإلزامهم بالحضور فيه ليس له قصد الشر، لكن إذا أرادوا أن يجتمعوا في هذا اليوم لسماع الدرس أو الموعظة أو مدارسة القرآن على الطريقة السليمة لا على الطريقة الصوفية فلا حرج، بدون إلزام للناس بشيء ما ألزمه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام به. أما المشاركة مع الذين يكون ذكرهم جماعي كما عليه الصوفية فلا يجوز المشاركة. تلاوة القرآن ويعلم بعضهم بعضا هذا شيء حسن، ويفكه بعضهم بعضا في الدين هذا شيء مطلب شرعي والناس في أمس الحاجة إليه، إلا أنه لا يلزمون الناس بيوم معين حيث يعاقبون المتخلف أو يرون بأن هذا اليوم من الواجبات عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بمناسبة ما حدث في الخبر هذه الأحداث الأخيرة وللأسف نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للشباب حول هذه الأحداث.
حقيقة هذه الأحداث منذ 8 سنوات وهي جارية في هذه البلاد التي ابتليت بهؤلاء الشبهاء والضلال الذين خرجوا عن الشرع باستباحتهم المعصومة التي عصمها الشرع من مسلمين ومن معاهدين ومستأمنين، فهؤلاء لم يتقيدوا بشرع الله عز وجل ولم يراقبوا الله في تصرفاتهم السيئة، فهم أظهروا الفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين، وخانوا خيانة عظيمة لولي أمر المسلمين وهم يتمتعون بفضل الله عز وجل ثم بجهود هذه الدولة التي هيئت بمعونة الله لها جميع المراحل التي يحتاج إليها الناس من الطرقات الطيبة ومن الإضاءات الإنارات ومن الأمن وفوق ذلك عقيدة التوحيد الصحيحة السليمة وإقامة الشعائر ونشر العلم بشتى مرافقه، كل هذا بفضل الله ثم بجهود الحكام في هذه البلاد، فهم كفروا النعمة بل وعادوا على ولاة الأمور العلماء والحكام عادوا عليهم بالإيذاء والانتقام مكرا وخديعة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فالواجب على المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا في هذه البلاد وفي غيرها أن يعتبر صنيعهم فسادا في الأرض ومنكرا كبيرا تواصوا به، وبئس ما تواصوا به، لأن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهم اتفقوا هم منظروهم لأنه لا بد من مجرم يباشر الأعمال الإجرامية لا بد له من منظر ومعلم وموجه فهؤلاء تلقوا توجيهاتهم من شياطين الإنس والجن فأفسدوا في الأرض الفساد الذي تقشعر منه الجلود. ويأسى له المسلمون والمسلمات في كل مكان، بل واستنكره الكفار بشتى أصنافهم وشيبوه لأنه يخالف الفطرة ويخالف الدين ويخالف العقل. فيجب على جميع المسلمين أن يحذروا هذا الصنيع، ولا يجوز لأحد أن يلتمس لهم الأعذار ويتأول لهم التأويلات، فعملهم باطل وأمرهم ما سبقهم إليه إلا الخوارج الأوائل الذين خرجوا في عهد الصحابة الكرام وقتلوا عثمان بن عفان وقاتلوا عليا ومن معه من الصحابة الكرام، وهؤلاء حذوا حذوهم وزادوا عليهم بأن استباحوا قتل أنفسهم مع قتل المسلمين والمسلمات والمستأمنين في هذه البلاد، فلم يتقيدوا بشرع الله عز وجل ولا بفطرة ولا بعقل. ونسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم وشأفة من هو وراءهم من وراء الجدر الذين يعلمون ويوجهون ويوقدون نار الفتنة، والله من ورائه المحيط. فيحذر جميع الشبان والكهول والرجال والنساء، عليهم أن يحذروا كل الحذر من الشفقة عليهم أو الاعتذارات لهم أو التأويلات في أفعالهم، تأويلات غير صحيحة وغير لائقة. يحذروا جميعا حتى لا يترحم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة. لما قتل العرنيون الراعي وأخذوا الإبل وسبلوا عين الراعي كما يفعل هؤلاء المجرمون في هذه الأزمان، يفعلون الأفاعيل، يمثلون بالقتلى صغير وكبير وذكر وأنثى، يتفننون في قتل الناس تارة بالخناجر وتارة بالأسلحة الفتاكة ومرة بكذا. لما جاء بالعرنيين في الحرة وفي شدة الحر قتلوهم، وبعضهم لم يمت مباشرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبيهم الماء أحد في شدة خبثهم وجرمهم، وهو أرحم الناس. نهى أن فكانوا يكذفون التراب بأفواههم من شدة الظمأ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينهم أحد أو يتعاطف معهم أحد. فهكذا الواجب على المسلمين أجمعين في هذه البلاد أن لا يتعاطفوا مع هذه الفئة الضالة المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين. والله يقضي بالحق وكل سيجازى بعمله، ونسأل الله أن تكون نهايتهم قريبة. الله
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى ابنها المتفرغ لطلب العلم؟
نعم، يجوز لها أن تدفع الزكاة لابنها المتفرغ لطلب العلم، لأنه لا تلزمها نفقته، فيجوز.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: جاء في صحيح البخاري حديث معناه أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات هذا الرجل سئل فقال أنه كان له عند الناس دين، فكان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسر فغفر الله له، فما معنى تجوزه عن الموسر وتخفيفه عن المعسر؟
يعني كان يخشي الطلب، كان يخشي الاقتضاء الطلب، فهو إن وجد موسرا يعني تعامل معه معاملة سهلة بدون غلظة ولا مشقة عليه، وإن وجد مؤسرا إما أن يسقط عنه الدين وإما أن ينظره إلى ميسرة. فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان من أعماله التجاوز عن المؤسر والتجوز، التخفيف على المؤسر والتجوز مع الموسر، فتجاوز الله عنه وقال الله نحن أحب بذلك منه، لأن الله أكرم الأكرمين بسبب عمله وتجاوزه وإحسانه إلى الخلق أحسن الله إليه، ولكنه مات على التوحيد، مات على التوحيد ولم يمت على الكفر الأكبر. أما من مات على الكفر الأكبر ولو أنفق من الدنيا ذهبا وفضة ما قبله الله منه أبدا.
من فرنسا يقول: ما هي مبطلات النيات؟
النية.
نعم، النية جمع نية.
مبطلات النية، أولا نعرف أن النية شرط في صحة الأعمال وقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا اعتقد ونوى بطلانها بقلبه، إذا نوى بطلانها بقلبه بطل العمل. إذا قطع النية، نوى أن يعمل شيئا ثم نوى بقطع النية بطل عمله. مثلا شرعت في الوضوء، نويت أن تتوضأ وشرعت في الوضوء، في أثناء وضوئك نويت عدم الطهارة، بطلت طهارتك حتى تستأنفها من جديد، تنوي نية جديدة وتستأنف طهارتك. مثلا أنت تصلي صلاة العشاء أو الظهر أو أي فريضة، تصلي الفريضة، نويت الدخول في الفريضة، في أثناء صلاتك قطعت تلك النية وحولت الفريضة إلى نافلة، بطلت الفريضة وتمت النافلة، وهكذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توجد ملابس وأحذية موجود عليها صورتين صغيرتين لرجل وامرأة ولكن لا يظهر الوجه، فهل يجوز شراء مثل هذه الملابس؟
إذا كان مقطوع الرأس، الصورة المجسمة إذا قطع رأسها لا يضر بقية الجسد، فما دام ما فيها رؤوس لا تضر، لكن الذي يضر هو أن تبقى الصورة مجسمة رأسا وجسدا. نعم.